اللعنت و دائمت و علا عدائهم اجمعین و اللهم وفقنا جمیع مشتغلین و ارحمنا برحمتی که یا ارحم الراحمین. کان الکلام به نسبت الالایت المبارکه و اتم الحج و العمره لله و انهو هل یستفاد من الآیه المبارکه وجوب اداء الحج کما فی الروایات التي علی محل الکلام او المستفاد منها وجوب اتمام الحج او معنا آخر کما قیل. اول به نسبت الهاده الآیه المبارکه و مقدار دلالتها تقریبا نساطی انهون معات من الکتب تعرض دلالک سواء پی کتب الفقه او کتب تفسیر به مختلف المذاهب الاسلامیه مو فقط مذهب واحد. طبعا امر طبیعی به اعتبار ان الحج من ارکان الدین داده الآیه المبارکه اول آیت فی الحج یعنی فی سوره البقره فی الآیه 195 هذه الآیه فی نفس فی آذر و اتم الحج و العمرة لله یعنی فی القرآن الكریم اول آیت. طبعا قبل هذا موجود قبل هذه الآیه لكن بالنسبه الى وجوب الحج هذا اول آیه و بعد فی سوره آل عمران ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا و بعد فی سوره الذاریات ففروا الی الله ای حج و اهل مجرا ان شاء الله تعالی نتعرض لجمله منها. و الان البحث جعلنا حول الآیه المبارکه و اتم الحج و العمره لله و المحتملات فی معنی هذه الآیه المبارکه. نحن اینا اردنا ان نتعرض مثلا لكل الكلمات يحتاج الى كم شهر مو انه جلسه و جلسه فرأينا ان الافضل نتعرض لكلام مهم في هذه الجهة و بعض الشرح اهم شيء في ذلك الشرح والتوضيح والإيضاح حتى ان شاء الله يسهل لكم المراجعة الى بقية المصادر. و بما ان كتاب كما شرحنا ذاك اليوم كتاب جامع البيان المعروف تفسير الطبري انصافا كتاب جميل في هذه الجهة وتعرض تفسير هذا الكتاب لتفسير الآية المباركة. من مزايا هذا التفسير أن الأقوال التي فيما بعد ذكرت في كتب التفسير مثلا قال مجاهد قال عطاء قال ابن عباس تقریبا اصول تلك الاقوال هنا مذکوره في هذا التفسير يعني كل ما اراد ان ينسب شيء الى شخص او الى رسول الله كل ذلك يذكره باسناد كلامه يكون باسناد. ومن هذه الجهه جدا الكتاب نافع جدا ويمكننا ايضا استخراج الاقوال بصفه كليه. مرادنا بصفه كليه مثلا نقول ما نقله في الكتاب عن مجاهد كلها ترجع الى سندين او ثلاث او اربع وينقى هذا الاسناد وطبعا تنقى اسانيد الكتاب الى عطاء مثلا الى مجاهد الى ابن عباس. من هذه الجهه الكتاب نافع جدا بالنسبه الى القراءات كذلك يذكرها يعني كان المتعارف بعد القرن الثالث من بعد من أول كل شيء يذكر في كلمات العلماء الإسلامي كل ذلك يذكر بإسناد يروى عن الصادر رسول الله عليه إذا حدثتم بحديث وإذا حدثتم بحديث فأسندوا ظاهرا حدثتم يا استندوا يعني أطلبوا السند مثلا إذا كان حدثتم فإذا حدثتم بحديث فأسلم هذا الإسناد كان سبب لرقي المعارف لرقي العلم أنه يتبين أن هذا الكلام أصله من أين حتى المعنى اللغوي لما أرد أن يقول مثلا عرب قال هذا الكلام يقول حدثني فلان قال حدثني فلان عن فلان قال سمعت العرب يقول كذا يقولون كذا يعني لاحظوا حتى اللغة حتی ابعد ناشی یعنی العلم المنقول مو العلم الذي هو يحصله العلم المنقول دائما کان یعتمد عندهم على السند ولذا سمی بالسند لا استناد مثل الجدار مثل الحائط الانسان يستند الیه فذكر له سند حتى يتبين من اين هذا الكلام من اين هذا المطلب و کتاب الطبری من هذه الجهه مفید. طبعا هناك عده کتب لا تخص بهذا التفسير حتى کتب متاخره يذكرون الاسناد كاملا مو انه ناقصا مثلا تفسير عياشي كان عندنا هكذا يذكر الاسناد كاملا لكن فيما بعد حذف الاسناد وكذلك في جمله من الموارد تفسير علي بن ابراهيم يذكر الاسناد مو كل التفسير و تفصیل هذه الامور احتاج الى شرح و تفصیل لا يسعه المجال. بالنسبه الى هذه الايه المباركه في الجزء الثالث من هذا الكتاب الجزء الثاني بحسب الكتاب عفوا تعرض في الجزء الثاني في الصفحه 120 لشرح الايه المباركه. نحن الان تقريبا نقرأ کلماتی بعض شرح لكن تفصیل البحث حتی به نسبت الى کلماتی انشاءالله تعالی یکونو فی المستقبل. قال و اتم الحج و العمره لله فا اختلف اهل التأویل فی ذلك فی تأویل ذلك فقال بعضهم معنا ذلك اتم الحج به مناسکهی و سننه و اتم العمر به حدودها و سننه. قالوا المراد الاتمام یعنی ان الانسان یأتی بالحج او یأتی بالعمر به جمیع اعمالها. اتمو یعنی اعتو فلذا اتمو یکونو معنی الوجوب یجب علیکم ان تأتو بالحج و بالعمر به جمیع حدودها به جمیع مناسکی للحج و به جمیع مناسکها فی العمره. هذا الرأی الاول ان المراد من الاتمام ایتو بهم تامه. ثم هو یذکر سند به اصلا طریقا نداره و قلت لکم لا نورد الدخول فی تفاصیل داره و ان داره که خواه لکن الطریق الفنی فی داره هو انه لو تجمع جمیع اسانی به مثلا الى عطا الى ابراهیم النخعی الى مثلا عبدالله بن عباس الى عبدالله بن مسعود تجمع طرقه الى ذلك و يتبين ان مثلا كل الروايات التي عن عطا كلها ترجع الى 5 طرق 6 7 10 و تبين هذه الطرق بدقه جدا يكون نافعا ذلك في كل الكتاب. فروا روایتا الى ان قال بله قال ابراهیم بله ابراهیم مراد ابراهیم نخعی من کبار تابعین فی الکوفه و له شأن کبیر عن علقمه علقمه ایضا من علماء الیمن کان فی الکوفه و اتم الحجة و العمرة لله قال هو فی قراءة عبدالله. عبدالله فی التفسیر غالبا عند الاطلاق خصوصا في القراءات يطلق على عبد الله بن مسعود في قراءة عبد الله وشرحنا مفصلا ان عبد الله بن مسعود خصوصا له شأن في القرآن وذكرنا ان عبد الله بن مسعود ممن آمن في مكة كان راعي للغنم فرأى رسول الله رسول طلب منه شيء لأن اسلم و فيما بعد في المدينة لشدة قربه برسول الله حتى أمه كانت تدخل في بيت رسوله ويدخل بسرده فعبد الله له ارتباط وثيق برسول الله من هذه الجهة خصوصا في القرآن. يروى عنه أنه قال سمعت 70 سورة من في رسول الله في يعني من فمه من فم رسول الله من أولها إلى آخرها. و عبدالله بن مسعود فيما بعد يعني ارسل الى الكوفه و اثر كثيرا في الفكر الكوفي المدرسه الكوفيه تاثرت كثيرا بعبدالله. و فيما بعد امير المؤمنين ايضا دخل الكوفه تقريبا سنه 37 الى سنه 47 الى سنه 40 فلذا قلنا مرارن و تکرارن ان مدینه کوفه کانت معروفتن به مدینه علی عبدالله ابن مسعود و علی ابن ابی طالب و خصوصا فی القرائه، فی القرائه کان معروف به مدرسه عبدالله ابن مسعود و خصوصا یروا به ان عبدالله ابن مسعود کان یخالف عثمان فی المصحف، فلذا نجد به وضوح فی القرن الثانی فما بعد ان هناك عده قراءات تنسب الى عبد الله بن مسعود، لعل الموجود مثلا في مصاحف السجستاني حدود ما 20 صفحه 25 صفحه مثلا، و الايه المباركه كذا في قراءه عبد الله كذا، الايه كذا في قراءه عبد الله كذا، فينسب الى عبد الله بن مسعود اقوال يعني امور منها قال هو في قراءة عبد الله صار واضح يعني عبد الله بن مسعود وأقيم الحج والعمرة إلى البيت، طبعا هنا مطبوع هذا النظر أظنه حدث منه شيء، وأقيم الحج والعمرة لله، لله موجود في القرآن مو أنه يحذف يزاد مو يحذف، أظنه لله محذوف من القرآن هنا من هذه الطبعة، على عين وأقيم الحج والعمرة لله إلى البيت، بدل أتمو أقيمو وإلى البيت هم أضيف إليه. نحن شرحنا سابقا لابد من تأمل تام يعني بهالمقدار الإجمالي الذي أنا أتكلم لا ينفع المقام ويحتاج إلى خبرة وبصيرة عالية جدا. الشيء الذي نلاحظه بوضوح في القرن الثاني فما بعد بالنسبة إلى المناقشة في القرآن وهو أساس الإسلام ينسب إلى عبد الله بن مسعود قراءة مخالفة مع ما في المصحف، مثلا في مصحف عثمان وأتمه في قراءة عبد الله وأقيمه، إلى البيت ما موجود في مصحف عثمان لكن في مصحف عبد الله إلى البيت موجود. على أيين أنا بالنسبة شخصيا أعتقد أن القرآن هو الوحي الإلهي الكامل الذي لا يمكن لأي بشر أن يغير منه حرفا واحدا ولا إعرابا واحدا، فضلا عن آية مثلا إلى البيت مثلا محذوف أو أتمو معنا أقيمو، هذا اعتقادي الخاص تمام، ممكن أصلا لا يمكن لبشر وإنه لكتاب عزيز، العزيز في اللغة العربية معنا منيع، عز يعني منيع، المراد من العزيز الشيء الذي يكون مستحكم في نفسه لا يمكن النفوذ فيه بسور أصلا وأبدا، إن العزة لله لأن الله سبحانه وتعالى حقيقة كمالية مطلقة لا يمكن ورود النقص عليه، لا يمكن مستحيل، وكذلك رسوله صلى الله عليه بأخذ العزة من الله فلا يمكن لرسول الله أن تصدر منه معصية ذنب، أصلا شيء خلاف ما أراده الله له، إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، المؤمن كذلك الإنسان المؤمن لا يصدر منه العمل إلا بحساب متخبطه الشيطان إلا بحساب استخدام الشيطان له، وإلا العزة لله يعني جميع أنواع النقص، جميع الانواع منفیتون عنه سبحانه و تعالی، و به نسبت الى رسول الله جميع ما کان راجعا الى عالم الامکان یمکن مو الوجود بنفسه یمکن ان یصدر من الانسان الذي فيه نقص، لا هذا الوجود وجود منیع عزیز وجود رسول الله لا يتطرق اليه الخطأ ولا الذنب ولا المعصيه ولا الاشتباه اصلا لا يمكن، ولا ميل الى الدنيا ولا كل هذه الامور منفيه عن باراده الهيه، وكذلك العزه للمؤمنين، المؤمنين باعتبار ايمانهم برسول الله بمقدار ايمانهم، من كان ايمانه كامل لا يصدر منه، من كان ايمانه ناقص يصدر منه في حالات دون حالات الى اخره، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه و ولا من خلفه. این هذا الكتاب کتاب عزیز لا یمکن لأی بشر من الافراد لأی فرد من الافراد ان یتصرف فی هذا الكتاب به نقص او زیادت او نقیصت او تغییر حرف او تغییر اعراب. انا اعتقادی شخصی ها که خواهد من الغلات الغراخ الاجین و انه معجزتون خالدتون و انه حقیق جمیع و حقائق الوحی السماوی من اول یوم من مو اول آدم آدم علا ما یقال تسه تالاف سن عشت تالاف سن من اول الوجود الرحمن الرحمن یعنی ظهور رحمت رحمانیه و هی حقیقت الوجود اصل الوجود از اول شیء قال له کن فیکون اول کن الذی وجد الموجودات کلها و هذه الکلمه علی الله لا اله الا هو بارکه به جمیع مراتب من عالم الامر و الخلق اول شیء وجد یعنی الرحمن صفت الرحمانیه معها مع هذه الصفه وجد القرآن الکریم الرحمن علم القرآن لا يحتاج الى ان نقول اول ما خلق الله نوری الرحمن علم القرآن. خب طبعا علم القرآن لمن؟ علم القرآن لنا مثلا، علم القرآن مثلا لافراد البشر للملائکه، طبعا علم القرآن للحقیقة المحمدية صلوات الله وسلامه عليه. فمعنى الآية بحسب الظاهر ان قبل كل الحقائق هي الحقیقة المحمدية صلوات الله وسلامه عليه و هی التي علمها القرآن كما ظاهر. فلذا من اول نشأة الوجود الى درجات القيامه درجات الجنه على قدر آیه القرآن في الروايه يقال له اقرأ ورقه، يعني كل ما يقرأ من الآيات يرقى درجه درجات القرآن. شوف تعبير رواية عجيب، يعني من اول الوجود القرآن له دور الى آخر يوم القيامه الى آخر درجات کل ذالکه به عنایت الله سبحانه وتعالی. ولذا فی تصور نهاد شی لا یمکن التصرفی، لا یمکن تغییره، لا به کلمه، لا به حرف، لا به اعراب. کان منصوبا فقره مثلا هادا الذی موجود مثلا و ارجلکم الی الکعبین منهم من قرأ بالنص منهم من قرأ بالجر و ذکر الاقوال فی تصور نه لا وجه هادا شی اطلاقا. القرائه بالناس ليس الا لعل مراد من كان يقول بالناس والجر يعني على ارجل عطف على الايدي ام عطف على الرؤوس لان الايدي حكمها القعص والرؤوس وامسحوا بالرؤوس فهم حكمها المس. مراد بالناس والجر هذا المعنى
احتمال نحوی میخوان بفرمایید، یعنی امکان نداره واقع بشه. خب
گفتن گفتن اشتباه کردن. کان المراد من ذلك یعنی من عطف عطف الارجل على الرؤوس او عطفه على الايدي. انا صورها که بخواه
خلاص میخوام منظورتون که پیغمبر صادر نشده چی میخوام؟
فقط ارجلکم صادر هذا هو الذي نطق به رسول. نعم اهل السن قالوا نزل القرآن على سبعة احرف و عدة روايات صحيحة عن اهل البيت ان القرآن نزل من على حرف واحد من عند الواحد. القرآن ليس على سبعة أحرف، ليس فيه قراءات مختلفة. هذا إعجاز إلهي مو فقط إعجاز، أمر تكويني از القرآن حقيقة التكوين. ولذا البلاغ القرآنية بلاغ خاص مو البلاغ المتعارف عندنا. إن شاء الله في مجالات أخر نشرح ذلك وجه أبسط من ذلك.
ف اما
بحث مقام اثبات نیست، این علم یواش یواش حالا صار عندهم علم. یعنی تصوروا بانه اذا قرانا ارجلكم بالناس لان راوا ان بعض المسلمين يمسحون الارجل بعضهم يغسلون. یعنی الشيء الذي حصل في القرن الثاني ثم الثالث هو هذا الشيء، يعني الشيء الذي حصل فيما بعد بالنسبه الى الروايات بالنسبه للبحث في السند و به نسبت در قرآن فی القراءات قرآن به نس قرآن به جمع نحن لا نجد هذا الشيء في رواية اهل البيت اصلا مهم القرآن نزل على حرف واحد من عنده اصلا حرف واحد ليس اكثر من ذلك و هذا اعجاز الهی مو اعجاز بلاغی کما یتصور اعجاز القرآن و بلاغت القرآن اصولا امر واقعی چرا هذا المطلب و تکوینیون یحتاج الى بیان علی فی تصوری الخاص ها که بخواد انا اعتقادی الخاص ان القرآن له منزلتون فی الوجود مو فی الکلام و ان حقیق شوفو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه یعنی حتی خلق الانسان بعد حقیقت المحمدی و بعد تعلیم القرآن ظاهر لا تبارک آکر لا نحتاج الى روایات اول ما خلق الله نوری کنتم انوارا بعرشه محدقین حتی من علینا به یعنی اصل الوجود ظهور الوجود کان به تعلیم القرآن معروف عندهم ان الرحمن فی المرتبه الثانیه من واقع ذات یعنی الاسم اخفى الاسماء الالهیه الله ثم الرحمن و قیل احد الرحمن به اصطلاح به عنوان الاسم الثانی من اسماء الله فی الخفاء و معنا ذلك الرحمن عبارتون عن اصل وجود و الرحیم عبارتون عن صفحه تشریع هناك صفحتان تکوین و تشریع الرحمن للتکوین و الرحیم للتشریع و الشرح انشاءالله فی مجال آخر علی کیف ما کان فهذا التصور ان نتصور ان عبدالله بن مسعود کان انا فی تصوری الخاص ان هذه الامور حدثت فی القرن الثانی تأملوا حتی اذا رأینا الاسناد صحیح حتما اكون مشکله الان کما تفضل الاخ به نسبه الى ملک و مالک و به اعتبار کانت کتاب ملک و تصور و مخصوصا هل ایام امکان ایام هذا المرحوم ساروخی کیه کاظم خان میرزا کاظم بله میرزا کاظم لکان امیه و تعلم القراءت به ارشاد من الامام به تصرف من الامام مهدی صلوات الله سلام علیه و آله فهو کان یقرأ مالک که موجود یعنی انما کان یکتب ملک ولذا بعضا قرأ ملک یوم الدین یوم الدین به صیغه فعل ماضی هذا موجود یعنی مالک موجود ملک موجود و ملکه فعل ماضی هم موجود یعنی المشکل اساسی تدریجا فی العالم الاسلامی الان الکتب النحوی المفصله اذا تشوفون و قرأ کذا و المراد بهی کذا یعنی جعلو من التفنن الان رو بسید دراس علمیه فی القراءات کثیر من القراءات لیس لها اصلا یعنی مثلا قرآن کذا حصل فی القرن رابع خامس مثلا قبل با وجود فی ای کتاب ما موجود انشاءالله اذا الله سهل طرحت الفکر انه یکتر کتاب به اسم القرآن و القراءات الان موجود الان کتب موجود مفصله کم مجلد فی القراءات لکن لا هذا الکتاب یمتاز به انه نذکر القراءات من زمان القرن الخامس عشر ثم القرن الرابع عشر ثم القرن الثالث عشر یعنی الکتب تفسیریه فی القرن الثالث عشر اللي ذکر هذه القراءة و الکتب التي لم تذکر هذه القراءة نذهب الى القرن الثانی و هلوم جرا فیتبین جمله من القراءات حصلت فی القرن الخامس فی القرن الرابع فی القرن السادس احتمالات علمیه علما نهاد جالسین عطالین بطالین فید کرون اکور عبار معروف من اکثر من نحوه حمقه علا او حمقه فجعلون متای قراءات اللی فی کتاب المغنی موجود علا این کثیر من هذه القراءات اصلا لا اصل لها لا یوجد لها اصلا و ما ممکن اصولا القرآن الكریم شیئون لا یمکن هذا علا این اشیئ الذی نلاحظه فی القرن الثانی فما بعد خصوصا الى عبدالله بن مسعود نسبت قراءات و فی القرن الثانی فما بعد خصوصا نسبت الى اهل البیت روایات فی القراءات شأنها انها نزلت فی اهل البیت و حرفت یعنی غریب جدا عند السنه فی قراءات عبدالله بن مسعود خلاف القرآن و عند الشیعه روایات فی شأن اهل البیت خلاف، مثلا اهدنا صراط المستقیم صراط علیه صلوات. یعنی من العجیب جدا، من الغریب جدا، ولذا سواء عندنا ام عند السنه حصل هنا توجیه. نکته الان ما اريد اشرح هذا لان هذا يحتاج الى بحث تحقیق و حذافیری و من كتب في هذا المجال، لكن هذه النکته في غايه الاهميه. يعني التصرف في القران في القرن الثاني صار ببچین عند السنه بقراءه عبد الله بن مسعود لمخالفته مع عثمان فجاء الى المدينه وضربه عثمان الى ان كذا. و فی روایات اهل البیت به تحریف و انها للآیه کانت ها کذا نزلت، ها کذا ها کذا نزلت الآیه، کنتم خیر امه، کنتم خیر ائمه و امه و هل امه جرا. یعنی انسان یلاحظ چه غریب جدا فی البین فی العالم الاسلامی. الهدف من ذلک النیل من کرامت القرآن، الهدف من ذلک، لكن هذا النیل من کرامت القرآن صار عند السنه بشکل و مع الاسف عند الشیعه به شکل آخر. و طبعا کما فی هذه الآیه المبارکه، فی هذه التفسیر آیه المبارکه قالوا هذه ليست قراء لعبد الله بن مسعود، تفسیر لعبد الله بن مسعود. موجود عند السنه، موجود عند السنه، موجود ان عبد الله بن مسعود قال اقیم الحج و العمره الى البيت تفسیر له، این تفسیر له ان کلمت اتمو یعنی اقیمو، یعنی فی الواقع کلمت اتمو به معنی ادو و ادو فی شریعه المقدس به معنی اقیمو که ما نشیر الى ذلك. الالبیت هم تفسیرون و الا انا مسئله تحریف هم دارتون سنفقد الى اهل البیت. هناك روایه ان عمر کان یقرأ فی صلات الجماعه صراط الذين صراط من انعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين وغير، يعني يقرأ خلاف ما هو موجود في جهته. وهذا المطلب موجود ايضا في رواياتنا عن الامام الصادق صلى الله عليه وسلم. هذا امر غريب لان كتب السنه صرحت بان هالقراءه كانت لعمر، يعني نسبت هذه القراءه لعمر، و من التابعین فقط نسبت الى رجل او ثلاثه. و الغریب ان تنسب فی روایت شیعه الامام صادق، بینما حتی عند السنه فی زمان امام صادق ما حد یقرأ بهذا القرآن. عجیب و جدا بعض التابعین قرأوا هذا القرآن. و لذا بعضهم ايضا قال هذا الكلام، قال هذا فی کلام عمر تفسیر ليس براء، لكن انصافا غریبون هست فی کلام الامام صادق یحتار کن تفسیر، لکن فی کلام هم لانو قال فی الجماعه، قرار فی صلات الجماعه، انسان فی صلات الجماعه قبل لا یفسر القرآن. و من علماء السنه من صرح به صحت هذا الحدیث منهم ابن کثیر فی تفسیری قال لقد صح عن عمر الحدیث صحیحون. خب بلا اشکال محدث جیل و قدر ابن کثیر الشامی قال الحديث صحيح عن عمر انه قرأ صراط من انعمت عليه بدل الذين قرأوا. خب هذا امر غريب جدا، يعني الشيء الذي نحن تاره ننظر في الشيء في الورق في الكتاب مكتوب اخرى نتصور في الخارج. انا بينت هذه النقطه. اولا رسول الله صلى الله عليه وسلم طول مبعثی من مبعثی الى هجرتی الى رحلتی الى رحیلی سلام علیه لم یصل صلات الفریضت وحده کل ذالک به جماع و صلات النافلم تقریبا عدد قلیل فی المسجد و فی مکان آم و الا صلات النافله فی البیت و الا کان تسمى صلات البیوت تلک صلات البیوت. و لو فراغ نامتن فی مکه کانت جماعه قلیله، مثلا فی تیشه روای موجود کمسن کان هو یصلی فی المسجد الحرام وحده خلفه و علیون و خلفه قلیجه لم یکن معه ما رابعان همه ثلاثه رو. لکن ایضا کان یصلی جماعه فی دار صفان کده فی باب صفان کان لبوده نسید اسمه علی این یصلی صلات جماعته لکن فی المدینه علنه. خب بلا اشکال اول ما نزل به قبا بعد از صلات جمعه و بعدین از صلوات کلها علنیه و بلا اشکال ان رسول الله صلی صلات صبح به جهر و المغرب و العشاء آدم ملا اشکاله، یعنی کل یوم ثلاث صلوات جهریه فی کل صلات هم مرته این طور کرده آیه صورت الحمد، یعنی اقل و شیئن اقل و شیئن رسول الله کل یوم ست مرات یک را آیت الهم صورت الهم حدود 10 صلوات، یعنی 10 فی 350 360 3000 و 500 500 یوم تظهر فی سته حدود 20,000 صلات صلی الله رسول الله جهریه 20,000 صلات و قطعا کان الذین هذا اللي موجود الان هل يعقل ان عمر في صلاه الجماعه يقرا صلاه من انا مثلا في تصوف لا يحتاج الى تصحيح الاسناد مثلا يعقل هذا الشيء اصلا معقول هذا الكلام 20,000 مره رسول الله يقرا اما ان يكون نحن كلنا مشتبهون 20,000 مره قرا رسول الله صلاه من انا انت عليه و اما ان یکون یعنی اکون نکته لاحظو نکته الفنی ما تبین لکن یعنی المحدث شأنه قال الحدیث صحیح هون لیکن نحن لما نرجع الى وجداننا لا نستطيع ان نتصور هذا المعنى مو الحدیث صحیح هون ایو صحت الا هذا الحدیث اصلا لا يمكن ان تصویر هذا شد 20,000 مره تقریبا اسم زیاد و نقیزه اقل تصافه اچلما رسول الله یقرأ صلاة جهریه جماعتا و المسلمون حاضرون ثم عمر یقرأ صلاة من انخلاف هذا شیء غیر معقول لا يحتاج الى تصحیح الاسم ان احنا کلامنا ها کدام لابد من اعادت نظر نحن الان في القرن الخامس عشر بامكاننا اعادت النظر الى جملت من الاسانید التي بحسب الظاهر صحیحتون نعم روی هذا الشيء عن الامام الصادق و يقال سنده صحيح ما اريد ادخل عندنا محل اشكال الامام الصادق هم نروي عن صلاة من الامت هذا يمكن للامام يكون تفسير لكن مو جماعتا يمكن للامام صلاة الله السلام عليه ان يكون تفسير و شرحنا مفصلا اثر في هذا التفسير تبديل الذين بمن و تبدیل لا به غیر و غیر ضالین بلل بلل ضالین بذکرنا نکات فنیه الان الوقت و المجال لا یسعنه داره که انشاءالله فی مجال آخر علا ای حال تصور هذا المطلب ان عبدالله بن مسعود هم ذکروا هذا الشيء و موجود قلت لكم لعله 20 صفحه انا براتون تعبتن من قرائت مثلا فی مصحف عثمان کلا و قرع عبدالله کلا فی مصحف عثمان کلا و قرع عبدالله کلا 20-25 صفحه متوالیه یعنی کله انا فی تصوری حتی لو کان الاسناد صحیح لابد من الدق فی هذه الجهه کل ما یمس کرامت القرآن لا یمکن علی اعتماد علیه فی تصورنا اصلا و مطلقا ولو کان الاسناد صحیح هم و اصولا هذا البحث ان رأي جمله من علماء من الشيعه مثلا يذكرون موارد التحريف اللي يعني موارد نقيصة القرآن حذف القرآن الذي جاء في رواية العامة مثلا عائشه كانت سورة فلان كبيره فكنا مشغولين بتجهيز الرسول فاكله داجن في الداجن يعني حيوان اهلي بزن الحيوان الذي يحتفظ به الانسان في بيته كالدجاج مثلا والخروف مثلا والشاة مثلا والبعير اکله و داجنه همه کلام غریب جدا داجنیتی مثلا یکل کلام الله سبحانه تعالی قرآن موجود بین المسلمین مثلا بعیر او مثلا فرس او مثلا حمار یکل هذا القرآن شیء غریب یعنی اصلا انا اتعجب کیف تجرع المسلمون على ذلك على ای حال و جمله من عندنا یذکرون هذا الحدیث با عنوان مثلا ان اهل سنه قائلون به تحریم باطل اصلا انا فی تصوری انه هذا البحث لابد ان لا يتعرض له او مثلا نصب الى عمر قال المؤمن بل وقد ذهب من القرآن شيء كثير جدا هذا الكلام باطل لا يمكن تفوق به القرآن شأنه اعظم من ذلك كله على اي حال اهل سنه ايضا قالوا و اقیم الحج و العمره الى البيت ذكروا الى البيت. خب شرحنا بعض النکات. یبقى الشرح في كلمه اقیمو ان شاء الله تعالی في ما بعد نذكر هذا البحر به مناسبته، لان ذكرنا في ابحاث الاصول انه اصولا تحليل اللغه المعنى اللغوي بمفرداتها بمفرداته الكلمه بمفرداتها و به حیاتها و به ترکیبها به مادتها و به هیئتها، هذا امر مهم جدا. بل قلنا انه بعضهم اصولا يبحث في مباحث الاصول والفقه عن هذه الجهه عن التحليل اللغوي. مثلا بالنسبة الى وجوب الحج على المعروف لله على الناس لام و علا تفید الوجوب، هنا اتم الحج اقیم الصلاة المؤمنون عند شروطه كلمة عند. بعضهم حاول ان يقول الوجوب ولو يستفاد من مجموع هذه التعابير اعاد صلاته يعيد صلاته، لكن هذه في نکات ادبیه نکات لغویه. هذه النکات اللغویه تقتضی ان يكون هناك فرق ما بينهما، و هذا الفرق ابتداعا يذكر هذه مباحث في غاية نفاسه، يذكر كتحليل لغوي ثم يذكر كتحليل فقهي او قانوني او اصولي او حقوقي او تشريعي. مثلا في القرآن الكريم الإيفاء أوفو وفاء بمعنى كامل صالحان، لكن في القرآن كان شرحنا إن شاء الله علام نعيد هذا الشرحنا أنه موجود وليوفو نذوره، يعني الإيفاء تعلق بالنظم مباشرة، والموجود في القرآن كان يوفون بالنظم مع الباء بن استخدمه لاحظ يوفون بالنظم. و هذه الآية المباركة في باب المعاملات اوفوا بالعقود، من غرائب الامر ان الوفاء قالوا معنى تمام كامل اوفوا اجعلوه تاما، لكن لفظة اتمه و يتمه في القرآن الكريم استخدمت كلها متعدية بنفسها ليس فيه بباء اوفوا فيه باء، مثلا و اتم الحج والعمرة لله و الله متم نوره و مسئله بسا اتممناها به عشر اتممناها اتم الصيام الى الليل، كل مورد في القرآن الكريم استخدم لفظ اتمو اتممناها به ایت هیئت من حیاتها و لأتم نعمتی علیکم اتممت علیکم نعمتی. لا يوجد في القرآن الكريم هذه. بعضهم قال اهم شيء في هذا المجال ان نعتمد على هذه النكات الادبيه اللغويه. فرق بين ان نقول وليوفوا نذورهم ويوفون بالنذر، لا بس فتحنا هذا المجال حتى تراجعون المصادر كيف نجد هذا الفرق بينهما. وليوفوا نذورهم، نحن شرحنا ان النذر ظاهرتون عبادی نسکون من النسک کانت موجود عند العرب قبل الاسلام و لیوف و نذور هم بعد فلای مبارک، ولیکن کانت هذه ظاهر شرکیه قالوا هذا لله و هذا لشرکائنا به زعمه. الاسلام اصل نذر ما غیره ازال عنه ظاهر شرکیه ما کان من نذر لله ففه به لاحظه هناک ففه به با موجود یوفون به نذر ولیوف و نذوره هم مده متعملی. بعض هم یعتقدون به انهو به اصطلاح به تعمل به تعمل فی النکات الادبیه اللغویه نستطیع و ان نجد الفرق بینهما و هاده النکته الادبیه تسری الى الفقه و تؤثر في الفقه او تسري الى الاصول. تسري الى الفقه مثل ما قلنا اوفو بالعقود، و تسري الى الاصول نقول الوجوب المستفاد من لام و علا له معنا الوجوب المستفاد من كلمة عند له معنى، الوجود الوجوب المستفاد من الجملة الاسمية العارية مردودة له معنى، من الجملة الفعلية له معنى، من صيغة افعال من الامر له معنى. يعني تأمل هؤلاء، تأملوا في النقاط الأدبية اللغوية وجعلوها قاعدة للفهم الأصولي والفهم الفقهي. نحن أصولنا الآن نقول هذا يدل على الوجوب، هذا يدل على الحرم وخلاص ينتهي الأمر. لكن تأملت النقطة الآن، يقولون أكو نقاط خاصة، مو أن هذا الكلام صدر عفواً، توجد نکات معینه. قال ولیوفون نذورهم ثم قال ویوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا، یوفون بالنذر و اوفو بالعقود استخدمت با. هذه نکات موجوده و النکته الاساسیه به صفه کلیه. الان اذکر اجمالا، اذکر تفصیل فی ما بعد ان شاء الله تعالی. اللغة العربية تعتمد على إفادة المعاني المختلفة بالهيئات، واللغات مثلا الأوروبية واللغات الفارسية تعتمد على إفادة المعاني المختلفة بالإضافات، إما في أول الكلمة أو في آخرها. مثلا كار كارجر، يعني كار عمل، كارجر عامل. بينما في اللغة العربية عمل وعامل يغير الهيئة. ولذا في اللغة العربية الهيئات لها معنى، وجعلت الهيئات في اللغة العربية ملحقة بالمعاني الحرفية، وشرحنا المعنى الحرفي في محلی مفصلا وقلنا كرارا ومرارا. اصولا المعنى الحرفي في حياة الانسان جميع افراد البشر، اذهبوا الى افريقيا الى هند الى المجتمعات المتأخر الى المجتمعات الراقية الى المجتمعات باصطلاح المتخلفة الى المجتمعات الاولية بدائية كافريقيا وغيره، الحروف لها دور، الهيئات لها دور. جملة من اللغات مثلا الهيئات عندهم قليلة، الحروف عندهم قليلة بحسب حاجتهم، كذلك الأسماء. لكن قلنا أصولا الأسماء في حياة الإنسان تعكس صورة الحضارة، الحضارة البشرية. مثلا نحن عندنا الآن هذا الجهاز ذاك الجهاز، فنستخدم بإزاي ألفاظ. تأتي أجهزة جديدة، إنسان يولد أنت ينتج أجهزة جديدة، يجعل لها اسم جديد. الاسماء اشارتون للحضارات، یعنی تمدن. الاسماء رمزون للحضاره، و الحروف رمزون للفکر و دقت الفکر. الحروف رمزون للفلسفات. ولذا مثلا في العالم العربی لعله کان قلیل، لما جاءت الفلسفه یعنی دقت النظر، استخدموا حروف ما كانت مألوف لهذه. مثلا كلمة حيث، مثلا الوجود من حيث كذا، القرآن من حيث كذا، ومن حيث كذا. ولذا تحيروا أنه كيف يقرأون هذه العبارة. مثلا القرآن من حيث الفصاحة، الآن اختلاف بين العرب، مشهور عندهم تقرأ هكذا القرآن من حيث الفصاحة، برفع الفصاحة بناء على نوفا مبتدا، لأن حيث لا تضاف إلى المفرد. لكن هذا في صلب اللغة العربية، في صلب اللغة العربية حيث لا تضاف إلى المفرد. لكن الآن بعد انتشار فلسفة حيث دائما أنه أكثر استفاده إلى المفرد، لعل وسل لا تضاف إلى المركب، من حيث الفصاحة، من حيث جودة البيان، من حيث كذا. يعني هذه ينبغي. وبعضهم يقول لا، هذا في الأصل كان لا تضاف إلى المفرد، الآن تضاف إلى المفرد. ثم بناء على أنها تضاف إلى المفرد تعرب أيضا من حيث نقرب الجام، كما يقال أن هذا الشعر ألا ترى حيث سهيل طالع، يقال هكذا بالناس في المغني موجود يراجع المغني على أن كيف مكان ما أجد الدخول فيها. وبعضهم يقول لا، يبقى على حيث لكن يضاف إلى المفرد. مثلا القرآن من حيث الفصاحة بالجر، حيث نفس حيث السابق، لكن خرجت عن طورها وعدائها صارت تضاف إلى المفرد. النقطة ما هي صار واضح لها. هذه مباحث في غاية الدقة إنصافا في الآن في فقه اللغة. وشرحنا مفصلا أن في القرن الرابع إنصافا علماء الإسلام دخلوا في هذا المجال، من جملة ابن جني في كتاب الخصائص إنصافا فتحوا أبواب خاصة في هذا المجال. الآن طبعا الغربيين لهم دراسات خاصة بالنسبة إلى فقه اللغة. نحن الآن في الأصول لنا أيضا دراسات، لكن زوايا البحث تختلف. نحن تعرضنا للمعنى الحرفي في الأصول، مو نحن أنا شخصا، علماء تعرضوا للهيئات وقالوا أن الهيئات في اللغة العربية لها معاني، ومعاني الهيئات تارة تكون إفرادية كالمشتق باسم الآلة باسم الزمان والمكان، وتارة تكون تركيبيا ناقصا كالوصف والموصوف، وتارة يكون تركيبيا تاما كالجملة الشرطية كالجملة الخبرية. كل ذلك بحثه العلماء لدراسة الهيئة، والهيئة في اللغة العربية موضوعة لمعنى. وهذه النقطة في باب الحروف. نقطة أخرى، أصولا الحروف في حياة الإنسان يعني في حياة اللغة، اللغة إنما أتي بها لاختزال الكلام. الآن في الغرب متعارف حتى في الشرق، مثلا مصر كان اسمه فترة من الزمان جمهورية العربية المتحدة، اسم مو مصر، فكانوا يختصرون جيم ميم عين، جيم ميم عين جمهورية عربية متحدة. متعارف هذا اختصارات الآن، لكن هذه الاختصارات للمفردات يعني الكلمة المفردة. هناك اختصارات للنسبة، مثلا إذا أراد أن يقول كان هناك سير وهذا السير كان قبل هذا الزمان الذي أنا أتكلم، والذي قام بهذا السير أنا، وهذا السير انتهى إلى مثلا في البصرة، البصرة كانت منتهى هذا السير. شوفوا صار عبارة طويلة، هذه العبارة قالوا سيرت إلى البصرة. ولذا هنا سیر ماده، تا اسمون، اله حرفون، بصره هم حرفون، و سرتو هاده سرتو هیئت فعل الماضی تدل على ان هاد العمل تحقق قبل هاد زمان، ولذا قال يدل على زمان، زمان به هاد المعنى. نحن شرحنا مفصلا بعد لا نحتاج الى تکرار ان معنى الفعل اسناد الحدث، اسناد الحدث مو اسناد الذات، اسناد الحدث ماده الى ذات ما به نحو الحركه السيلانيه من العدم الى الوجود. یعنی في باب الفعل يلاحظ هذا، مثلا قائم لا يلاحظ في الحركه السيلانيه، لما يقول زيد قائم، قائم ليس معنى لم يكن قائما فصار قائما، اما اذا قال قامه، اذا قال قامه يعني لم يكن قيام فصار. تأمل، اذا قال يقوم زيدون يدخل، سيدخل زيدون يعني دخول لم يكن موجود، لم يدخل الغرفه فيتحقق الدخول. فلذا معنى الفعل لوحظ في هذه النقطه الحركه السيلانيه من العدم الى الوجود. فإذا كان قبل زمان التكلم الإنسان العربي يقول سرى، سبحان الذي أسرى بعبده، أسرى لأنه كان في الليل. وإذا كان الآن أو مستقبل بعده يقال يدخل، يدخل عليكم زيد، يدخل اليوم عليكم كذا. صار واضح لكم؟ فالفعل أساسا يعني الهيئات أساسا لها معنى، ولذا تحلیلنا دائما مثلا فی الجمله الشرطیه قمنا مفصلا به تحلیل الجمله الشرطیه، و نحن ذکرنا مرارا و بما انه لم يذكر هذا الشيء في كلمات الاصحاب، ان التحليل ابتداءا تحليل لغوي يعتمد على العرف العام على شواهد اللغه، ثم بعد ذلك نستفيد جانبا فقهيا او اصوليا. مثلا اذا قال تستقبلو به ذبیحت کل قبله، لاحظو هذه روایه تستقبلو فی ماده، ماده تو الاستقبال، طبعا هنا هیئت الثلاثی المزید یعنی الربائی، قد یقال له ربائی قد یقال الثلاثی المزید فی باب استقبال، یعنی الانسان یجعل شی قبال القبله مستقبل وجهه و مقادیم و بدنه تکون الى القبله. لكن اذا اردنا تحلیل الكلام، لاحظوا تحلیل الكلام، تستقبل الماد موجود في ظن هيئة باب في هيئة باب المضارع، فعل المضارع، الفعل المضارع، يعني هنا الماد موجود بنحو الفعل اسنادا الى الفاعل الى المخاطب، ثم باء موجود، باء كما ذكر ابن مرارا وكرارا ينقل ابن هشام عن البصريين ان الباء دائما للالصاق، للالصاق الشيء، هذا يقول باء مقابل وباء استعان وكذا، يقول لا باء فقط دائما للالصاق، شيء اخر موجود ذبيحتك. الكلام هنا لاحظوا التأمل، يعني عليكم ايجاد الاستقبال، لم يكن استقبال اتجاه الى القبل موجود فاوجدوا تستقبلوا، لكن استقبال في من، ايجاد الاستقبال في المخاطب تستقبلوا، لان الماده جاءت في ضمن هذا الخطاب، ام ايجاد الاستقبال ايصال الاستقبال الى الذبيحه، تستقبلوا بذبيحتك القبل، تأملتوا النقطة الفنية مع هذه النقطة. ولذا ثلاث احتمالات فقهيا في هذا الحديث موجود، اولا الاعتبار ان المخاطب يكون مستقبلا، هو يستقبل القبلة، ولو الحيوان يكون يعني منحر الحيوان او مذبح الحيوان لا يكون القبلة، يجعل حيوان مقابله بس هو يستقبل القبلة. ثانيا الحيوان متجه الى القبلة، تستقبله بذبيحتك، يعني هذا الاستقبال انت توجده في الذبيحة، تأمل، فالذبيحة منحره او مذبحه الى القبلة، بس انت جالس مستدبر للقبلة، انت جالس مقابله وتذبحه، فالذبيحة في القبلة، لكن الذابح ليس، المخاطب ليس مستقبلا. ام لا، معنى هذا الحديث ايجاد الاستقبال للرابح وللذبيحه، تستقبلو بظاهر الخطاب يعني انت توجد الاستقبال، فالذابح يكون مستقبلا. ثم قال بلبا للايصال للالصاق، هذا الاستقبال تلصقه بالذبيحه ايضا، وهذا مستدره سيد الخوي رحمه الله، قال المستفاد من هذا الحديث أن الذابح والذبيح لابد أن يكون مستقبلين، صارت النقطة واضحة. فأولا ذكرنا النقطة الأدبية، النقطة الأدبية دائما الحيوات شأن الحيوات شأن المعنى الحرفي، وذكرنا مفصلا في محل النقطة الثالثة، أولا نقطة الاختزال ذكرنا فائدة المعنى الحرفي الاختزال، وإنصافا وجود المعاني الحرفية، يعني الإنسان يستعمل الكلمات بوجودات الحرفية وبالهيئات لاختزال، مثلا لعل المطلب يكون ثلاثة أسطر أربعة أسطر، لكن يصير بإضافة الحروف والهيئات نصف سطر، إنصافا هذه النقطة، وهذا يدل على تقدم الإنسان. وفي اللغة العربية الحروف لها في اللغة العربية تمتاز بكثرة الحروف والهيئات، هم قوام اللغة العربية، وقلنا وجود الهيئات ووجود الحروف سواء نفس الحروف والهيئات تدل على دقة الإنسان، عجيب هذا الشيء، يعني الوجود الفكري الفلسفي له تقدم، لأنه ينظر ويختزل الكلام، يعني يلاحظ مادة السير، ينسب هذه المادة إلى نفسه، وهذه النفس بمعنى هذه النسبة بمعنى ما كان موجود صار موجود، وهذا المعنى ما كان موجود صار موجود بالقياس إلى قبل زمان المتكلم، وبين أن منتهى هذه المادة مدينة البصرة، فقال سبتو الى البسمه. نحن به هر مناسب فی باب جمله شرطیه غیر ذلك قمنا به تحلیل لغوی، به تحلیل لفظی، ثم بعد ذلك بنینا علیه آثار فقهیه، آثار اصولیه. و نکته الاخیره و نکته المهمه ایضا ذکرنا کرارا و مرارا ان الفارق الاساس بین المعنى الحرفی و المعنى الاسمی ان المعانی الحرفیه اندکاکیتون، یعنی المعنى الحرفی فی نفس ما موجود، طرفه موجود. و قلنا اول من تنبه لهذه النقطه هو نجم الائمه الراضي رحمه الله شارح کتاب الکافیه، كتب هذا الشرح من واقعا من عيون كتب النحو وألف هذا الكتاب في النجف عند أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، يصرح في آخر الكتاب كتبته في المشهد الغريب مضافا لأنه من أعظم الشيعة. إنصافا كتاب جميل جدا. قال المعنى الحرف يوجد المعنى في غيره، التعبير الذي قال ينسب الأمير المؤمنين شرحنا مفصلا. لاحظوا نقطة تقول أنت السقف فوقي، أنا تحت السقف، لاحظوا كلمة تحت، أو تقولون السبحة في يدي، يد واضح هذا الجارح، سبحة واضح هذا الشيء في شنو يقول في ليس له معنى، في يلاحظ في طرفي مو في نفسه، في نفسه ليس له شيء، يعني لما يلاحظ السبحة، ولذا قلنا دقة موجود في المعنى الحرفي، يلاحظ السبحة يلاحظ اليد. اذا كانت السبحة على ظهر اليد يستخدم كلمة على، يقول السبحة على يدي. اذا لاحظ نفس السبحة داخل يقول السبحة في يدي. يعني اذا اراد الظرفيه لكن لا نفس الظرفيه، طرفا النسبه، يستخدم الحروف. ولذا ذكرنا مرارا و كرارا ان المعاني الحرفيه معاني اندكاكيه مندكه في طرفيها في اطرافها. يعني كلمه سرتو يلاحظ نسبه السير، مو اصل السير، سير معنى اسمي، نسبت سر مندکن فل قائل سرتو و فل مدینه غایتن البصره و فل زمان قبل هاد زمان یلاحظ مندکن و المراد لحاظ الاندکاکی یعنی فی نفسهی لا یلاحظ مندکن فی غیرهی یلاحظ فعلا تم هاد شه فهو لا یلاحظ الاستقبال لاحظ تستقبلو به ربیحتی کل قبله تارتن یلاحظ الاستقبال یقول الاستقبال یعنی کذا هذا معنا اسم تارتن نفس الاستقبال تلاحظه مندکن انما الکلام مندک فی ای جهته مندک بین المخاطب و الذبیحه یا مندک فی المخاطب او مندک فی الذبیحه فقط از این نکات فی قاعدت الدک تستقبلو به ذبیحتک القبله مادی صار واضح لکن یعنی لاحظ الاستقبال، لاحظ الاستقبال صادرا من المخاطب، لاحظ الاستقبال واقعا على الذبیحه ببرکت باب، ام لاحظ الاستقبال فی کلیه ما لان هذا المعنى اندکاکی، با اندکاکی، هی ام اندکاکیه، المعانی هنا فی باب الحروف والهیات اندکاکیه. خب تطبیقا به هذا الكلام لما يقول اقیم الحج والعمره، اقیم و مادته قیام، عادتا القیام الشيء القائم الشيء الذي ليس ميتا الشيء الذي ليس نائما الشيء الذي الشخص الذي ليس نائما الشخص الذي ليس جالسا كأن علماء خب ما الى روح والجالس والنائم هؤلاء ليس لهم حركة، القائم إذا قام يصير له حركة. أقيموا الخطاب هنا إلى المسلمين، المسلمون مكلفون بالقيام، لكن الكلام مكلفون بإيجاد القيام لهم يعني يقوموا، أم مكلفون بإيجاد القيام للحج والعمره، يعني كأنما مفاضل هذا تعبیر و اقیم الصلاة که داره، یعنی اجعل الحج قائما فی حیاتکم، یعنی الحج لا یکونو بلا نسب میتن او جالسن او نائمن، الحج و العمر یکونو قائما فی حیاتکم، یتحرک فی حیاتکم، یتحرک فی الحیات الانسانیه. یا لا المراد بذلك ان تقوموا بالحج. رئیس فی کتاب الاحکام لیحیی بن الحسین قلت مرارا و کرارا هذا الكتاب يعد من الكتب المهمه عند الزيديه، بل كتاب محوري، لان يحيى بن الحسين من اساد الطباطبائي باصطلاح، وهو اول من اسس الدوله الزيديه في اليمن، ويلقب عند الزيديين بالامام الهادي، هو كان معاصر طول ولد في زمن الامام الهادي لنا والامام العسكري، وفي زمن الغيبه الصغرى ذهب الى اليمن و اساس دولت زیدیه فی الیمن، هو مؤسس دولت زیدیه فی الیمن، و له کتاب الاحکام، کتاب جید انصافا یدل علی مقامه العلمی لا باس، لیکن خب هو انصافا زیدی متطرف و یسب بشی و کفر شیعه مون یسب بشی علی اسف شدید فی هذا الکتاب یتهجم علی ائمه اهل البیت علی انا لله و انا الیه راجعون. هذا الكتاب لازال للآن من الكتب المهم لهم. لاحظوا تعبير قال وأتم الحج، ويقول الله تبارك وتعالى في أول كتاب الحج وأتم الحج والعمرة لله، أتموا قوموا، كاتب قوموا، هذا معناه أن القيام جعله للمتكلم، قوموا بما افترض عليكم منه، یعنی المراد انتم تقومون بالحج بالاعمال، و ادو ادو عجیب هذا المعنى في رواية الامام صادق، یعنی به اتمام الحج اداءه، قرأنا الرواية، و ادو ما دخلتم فيه منهما، ما دخلتم تقریبا ادو به معنى الاتمام اکمال، هم به معنى اصل وجود، و قومو به مفترضه علا من دخل فیها من جمیع مناسکه ما، اتمام یعنی اتمام، کان فی روایتنا قال یعنی اداءه ما و اتقاء ما یتق المحرم فیه ما، تقریبا ما عندی از نقطه صلات واضح لکن اليوم شرحنا الشیخ خرجنا عن به لشرح هذه النقطه الجمیل جدا. هل المراد اقیم الحج یعنی انتم قومو بالحج، تحلیل لغوی صار واقع، هو لاحب الماد القیام و لاحب الهیئه، هیئت الخطاب، و جعل الماد من، یعنی جعل الهیئه لاندکاک الماد فی المخاطب، یعنی قومو بالحج، ولیکن یمکن ان یقال باب الافعال اقامه یعنی اجعلوه قائمن، یعنی علیکم ان تجعل الحج قائما، اقیم الحج یعنی اجعل الحج قائما، قائما یعنی ان الحج لا یکون میتا فی حیاتکم، مو بقید تأتون بالحج، الحج یکون فعال فی حیاتکم، یکون قائم، یتحرک، العمر تکون قائمتا، الصلاة تکون قائمتا فی حیاتکم. و فی الآیه المبارکه ان عدت شهور، یعنی لو کننا نحن الان نجمع الآیات، ان عدت شهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والأرض منها اربعة حرم ذالک الدین القیم، کلمه قیم هنا استخدام، هوای تعبیر لطیف، ذالک الدین القیم، القیم یعنی الشیء الذی قائم بنفسه و یقیم غیره، یعنی الدین، لا الدین، الحقائق الالهیه، الحقائق الوحیانیه، هی اولا بنفسها قائمتون، ثم هی تقیم المجتمع، تقیم الانسانیه، تقیم الحیات، تقدم الحیات، ذلک الدین القیم، لحظه تعبیر، ثم العجیب بعد هذه الآیه المبارکه به ما ان هذا الدین قیمون، عجیب ان الانسان لما یقرأ بعض الآیات اصلا مو فقد یتحیر یتخبل یتجنن فلا تظلمو فیه انفسکم، یعنی الدین اذا ما صار قائم و قیم فی حیاتکم یرجع الى ظلمکم لانفسکم تظلمونن و ما بلمونا ولیکن کانو انفسهم یظلمون، یعنی هذا الدین اذا صار قائما فی حیاتکم حالا یسبب رفع جمیع انواع الظلم و الاذی عنکم و الجور عنکم فلا تظلمو فیهن انفسکم فلو کننا نحنو و ظاهر هذه الآیه المبارکه ذالک الدین القیم تأملوا فی النکته اتمو به معنی ادو کما شرحنا، لکن یقول هذا القائل انا اتصور عبدالله اذا فرضنا کان مرادو هذا المعنی فی غایت الدقه، یقول ادو به حسب اللغه اتمو این ادو تامن، لکن فی شریعت المقدسه اداء العبادات اقامتها. حالا اتمو به معنی ادو تماماً حالا معنی لغوی معنی عرف عام و اکو و یوجد معنی عرف خاص، العرف الخاص فی شریعت المقدسه اذا قالوا ادو العبادات یعنی اقیم العبادات، العبادات تکون قائمتا فی حیاتکم تدیر جمیع شؤون حیاتکم، فلذا قال اتمو به معنی اقیم الحج و العمره. ساعت نکات واضحه. نقلنا عن هذا الكتاب قال قومو و ادو قومو، ولكن انا اتصور انصافا الحق مع هذه القراءه اقیمو یعنی اجعلوها قائمتن، امرو ليس معنا الاتمام، اقیمو الحج والعمره، اقیمو یعنی اجعلو الحج والعمره قائمتن کبقیت الشرایع الالهیه کبقیت الحقائق الوحیانیه، طبیعت الحقائق الوحیانیه ان اداءها یکونو به نحو اقامتها، مو ان انسان فقط یقوم، فیمکن ان یفهم معنی من الآیه انتم قومو و هی تقوم ایضا، لان المعنى اندکاکیون القیام ینسب الى المخاطب ام ینسب الى الزکشه الحج والعمره، ولا بأس للإنسان أن يقول بكليهما الإنسان يقوم والحجم يقوم، الدين القيم هو الشيء الذي قائم ويقوم غيره، فالشرايع الإلهية كلها قائمة وبمعنى أنها قائمة في حياة الإنسان، الإنسان إذا في يوم من الأيام أو في جهة من الجهات لا يطبق هذه الحقائق الإلهية في الواقع ظلم نفسه، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هو إن هذه الآية هو عجيب إنصافا، شيء غريب هذه الآية المباركة، خصوصا إذا لاحظنا أولا ذكر أمرا تكوينيا إن عدة الشهور عند الله 12، هذا أمر تكويني خب، ثم بعد ما يقول منها أربعة حرم ثم يقول دين القيم، ولذا في بعض الروايات فسرت الآية المباركة الاثنى عشر بعد الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، انصافا تأويل وتفسير لا بأس به، لأن الدين القيم الشيء الذي يقيم هذا المجتمع يقيم الدين ويقيم الإنسان ويقيم الحقائق الوحيانية هو الإمام سلام الله عليه، وانصافا يصح أن يقال أن المسلمين ظلموا أنفسهم بعد من رجوع أهل البيت صلى الله عليه وسلم، فلا تظلموا في أن أنفسكم، فأنا أتصور بالعلم عند الله سبحانه وتعالى لا أنت كان في نظرهم هذا الدخل اليوم أطلت عليكم، ذاك يقول قوموا هذا يقول أقيموا، هذا هو الصحيح، أقيموا هو الصحيح، هذا بالنسبة إلى كلمة أقيموا. ثم قال إلى البيت لعلكم تتعجبون لماذا، وقلت لكم قراءة خب لا نؤمن بأنها قراءة للقرآن، أولا أتموا ليس أقيموا، ثانی للبیت ما موجود، مضافه لله اونا الان هدف هم لله ما موجود. صار واضح؟ لیش قال الالبیت؟ لأن الظاهر من قال اتمو یعنی ائتو بالحج والعمره تامین، قال تقریبا هكذا، كأنما استعمال اللفظ في اكثر من معنا، لأن تمام العمره بالطواف والصلاه والسعي والحلق هاي تمام العمره، لكن تمام الحج ليس بذلك، يحتاج الى عرفات ومنى ومشعر وما ادري حلق وذبح وبعد به اصطلاح مسألة المبیت و الى آخر. فهناك یعنی اذا قال اتمو ائتو بالحج تامه الحج تام شیئون و العمرت تام شیئ آخر. اما اتصور قال الى البيت اشاره الى هذا ان الآية المباركة مستعمل في معنى واحد، شیئون جامع بین الحج و العمره، و هو اتیان الحج و العمره في البيت، هذا الجامع بينهم. لأن اتمون اتمام الحج بشكل، اتمام العمره بشكل آخر، فيحتمل أن يكون من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لأن اتمام الحج بشكل معين في الذبح ووقوف بعرفات ومشعر إلى آخره، لكن في العمر ما موجود هذه الأمور. أنا أتصور هو أراد أن يقول أن هذا بصلاح أتمو نستخدمه بمعنى يشمل العمرة والحج معا ويكون من معنى واحد، المعنى الواحد إلى البيت، يعني يكون إقامة الحج، الحج إلى البيت، العمرة إلى البيت، والحج والعمرة تقامان إلى بيت الله الحرام، في بيت الله الحرام يقام الحج والعمرة. هذا الذي أنا أتصور في معنى عبارتي. هذا قرأت لكم الآن رواية واحدة، قال لا تجاوزوا بالعمر البيت، يعني حتى العمر احتمل، قال لا تجاوزوا العمر بالبيت احتمل شيء آخر أيضا، أذكره فيما بعد إن شاء الله، فيما بعد نذكر. فقال إبراهيم، يعني إبراهيم النخعي، ذكرت ذلك لسعيد بن جبير من اشهر تلامیذ عبدالله بن عباس. طبعا سعید بن جبیر احتمالا مثلا یمیل الی الزیدیه، زیدیه ذاک زمان ما موجود لکن علی طریقته. فقال کذلک قال ابن عباس لم یثبت هذا الشیء. و بعد روایه عن علقمه ان قرأ و اقیم الحج والعمره الی البیت، عدت روایات عن ابن عباس و اتم الحج والعمره لله، يقول من أحرم بحج أو بعمرة فليس له أن يحل منها حتى يتمها تمام الحج يوم النحر، بله، وتمام العمر إذا طاف بالبيت فقد حل. مراد بتمام يأتي بتمام، لكن هذا ذكره هنا مو مناسب، كان مناسب أن يذكر في مكان. وكذلك قال لاحظوا أن مجاهد وأتم الحج والعمرة لله قال ما أمروا فيهما، اتمام به ما یعنی يكون جامع بینهما، مثل ما جای فی تلک روایه اتمامها اداها و اتقاء ما یتره. مثلا قال کلمة البیت، من ذکر البیت لا نحتاج الى و آخرون قالوا تمامهما ان تحرم بهما مفردین من دو غیرت اهلک. قالم انصافا تفسیر قدیم و نسب الى بعض صحابه ایضا، نسب الى امیر المؤمنین بعد لا یحتج الى احد. قالوا تمام الحج والعمره او من تمام الحج، بعضا موجود ان تمام الحج والعمره او من تمام الحج والعمره، ان يكون من اهل من بيتي يحرم من بيتي. و ثم يذكر سند الى ان يقول انا عبد الله بن سلمه عن علي انه قال جاء رجل الى علي فقال له في هذه الايه و اتم الحج والعمره لله ان تحرم من دويره اهلك، اسمام الحج ان يكون هذا العمل كله حجا، مادی تفسیر و واضح لکن لما رجعله تمام الحج و لذا الان هم نشرح انشاءالله تعالی ما در یوم ایسیرند مجال املا ان حتی جمله الان تا تاریخ موجود آیه ارفانیان وسائل جلد ابواب المواقع جلد باب 11 آخرین حدیثش نگاه کنه حتی جمله من الشیعه فی زمان الامام صادق احکان و یحرمون من الکوفه عجیب حالا یعنی حدود اکثر من 80 سنه بعد امیر المومنین حالا شیعه غریب جدا قالو بلا بخونید
چند آبود
به چاپ مرحومای ربانی جلد 8 اونی که نگاه نکرده جلد 8 اما ابوای داشته ابواب المواقی هادا امرون غریب جدن انصافا انا استغرب هادا شه و فی تک روایه عدت روایات هادا روایه با انها اهم انما و سندن صحیح لا بأسبه انما اقول اقرا هادا روایه احسن من بقیه طول من جهته من حیفیه انو به تعبیر فی هادا روایه ان بعضهم احرم من الکوفه انشاءالله اذکر هادا شه انه اصولا بما ان السنه قسم كبير منهم كانوا يحرمون من بيته اهل الكوفه سنتا و شيعه ظاهرا كانوا يحرمون من به اصطلاح من مكان يسمى جبان جبان يعني به اصطلاح كناسه الكوفه لما بنيت في زمن امير المؤمنين يعني ابتداء حتى في زمن عمر سنه 17 خصوصا في زمان امير المؤمنين جاءوا عشائر من اليمن لانهم اسلموا على يد علي فصاروا شيعه فصارت شكل الكوفه هكذا خيام مثلا مجموعه هذه الخيام لهمدان هذه الخيام لنخع هذه الخيام مثلا ثور ثور جزء من همدان مثلا سبيع ايضا جزء منه بجيله بجله مجموعه خيام و طبعا کان یصیر فاصل بین الخیام فی هاد الفاصل بعد یلغول مثلا زبال ما کانت تسما کناسه به اعتبار زبال تشتمه و تشتمه فی اشا جبانه فی ما بعد هاده المکانات هاده الفراغات ملعن بقیه بعضها آیه کناس المعروف به الکوفه آهان تسلخ آهان من کان هنا های کناسه تقریبا هاده کناسه ساعت کبیره و صار المیدان اصلی المدینه ناسی اشتبیعون یه بیعون یه اشتبیعون صل به زید فی هاد المکان العمد فی الکناس کانه تو سب فعرزم عشیرتون لها جبانه جبانه مکان فارغ کان الحجاج یحرمون فی الکوفه من عرزم حسب اللی رأیت فی کتاب مسینیون هاد الفرنسی تقریبا اذا اردنا الان نقول تخرجون من مسجد کوف به اتجاه نجف اشوی تخرجون هنا جباند عرضم و احتمل و قویم کانو من هاد المکان یحرمون ثم یذهبون من طریق نجب و حیره ثم یروحون الى هاد الطریق اللی سمعت اخیران صار مرتب جدا عرعر احنا فی النجب نسمی عرعر من النجب اگو طریق هو حجاج کن تا طالبه بل سابقا طالبه کان یروحون مشیل الحج من هاد الطریق و یطلع على وادی ذات ارغنی وادی بس اسم مال اهل العراق به اصطلاح او نجد میقات اهل العراق عقیق و مسلخ و کذا فمن هاد طریق کانو یذهبون للحج جبانت ارزم ادا رئیس فی بعض المصادر تاریخیه ان اهل الکوفه کانو یحرمون للحج من هالمکان یعنی من الکوفه یحرمون للحج ثم یذهبون للحج اقرأ الروايه عن هذه الروايه من منفردات الشيخ الطوسي اول ان شرحنا ان الشيخ الطوسي ينفرد بالنقل من كتاب الحج لموسى بن قاسم هذه الروايه من كتاب موسى بن قاسم لا توجد عند الصدوق ولا عند شيخ الكليني اقرأ موسى بن القاسم عن حنان بن سدير هذا الربط صحيح هكذا حنان بن سدير حنان بن سدير بن حكيم والده به تصغیر الولد لا حنان ابن صدیر ابن حکیم صیرفی نعم تفضل
قال کنت انا و ابی و ابو حمزه الصمالی و
عجیب ابو حمزه الصمالی مع جلالت قدری و من اصحاب الامام سجاد و یروی هذا المناجات الطویل عن امام سجاد قریب جدا انا و ابو حمزه و ابو ابو صغیر ایضا لا باس به من یعنی له شأنیت اجتماعی مهم نسبت نسبیه تفضل
و عبدالرحیم القصیر و زیاد الاحلام
زیاد الاحلام لم نعرفه لكن ظاهرا رجل له شأنون و یبدو انه اصله لم يكن عربيا مولا لعله من ایران کنه یخفی امر نفسی علایه با هذا العنوان موجود البرقی هم ذکره فی اصحاب الباقر لکن لا نعرف عنه شیئا فعلا لا نعرف عنه شیئا و زیاد الاحلام نه
حجاجن فدخلنا علا ابی جعفر علیه السلام فرعا زیادن و تسلخ جسد
انا قلت الامام صادق اشتباه الامام الباقر نه
فقال له من عین احرمتر آبا این که انگوش روی زیاد گذاشته از بین این جمعیت منو چه خیلی شهنش
بالا بود گفتم لهو شهنیتون
قال من الکوفه قال
من الکوفه لا حبا قلت ان المتعارف کن نه میگه تسلخه بله اینا معلوم نیست بعضیشون نه میگه بعضی شما از میقات احرام بستید میگه تسلیم زیاد الاحلام قال من الکوفه بینت مکان الاحرام من الکوفه خارج مسجد الکوفه به اتجاه النجف شوی مثلا علی بعد امتار من مسجد الکوفه هذا المكان كانوا يحرمون للحج نعم تفضل
قال ولما احرمت من الكوفة قال بلغني عن بعضكم انه قال ما بعد الاحرام فهو افضل واعظم من الحج
این نیست
ما بعد من الاحرام
بلغ عن بعضكم
ان بعضهم انه قال ما بعد الاحرام فهو افضل و اعظم للحج از وسائل جلد 8 فرمودیم
بعضی
فقال و ما بلغیه ها و ما بلغک هازا الا کذاب ثم قال لابی حمزه بن عین احرمت قال من الربذه قال له ولما لانک قالش بس گفته سمعت ان قبر
نه لانک لم خود امام جواب میده لأنك سمعت أن قبر أبي ذر بالربذة
بها فأحببت أن لا تجاوزه
تجاوزها إلا بإحرام
ثم قال لأبي بل عبد الرحيم من أين أحرمتما فقال من العقيق فقال أصبتما الرخصة واتبعتما السنة ولا يغرز لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير وذلك أن الله يسير يحب اليسير ويؤتي على اليسير ما لا يؤتي على القنف
یعنی الانف حدیث قبلیش هم بخونیم
محمد ابن الحسن اسناد هیان الحسین بن سعید ان محمد ابن سنان ان ابن مشکان ان میسر قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجل احرم من العقیق و آخر من الکوفه ایهما افضل فقال یا میسر اتصلی الاسر اربعن افضل ام تصلیها ستن فقلت اصلیها اربعن افضل قال فکذلک سنت رسول الله صلی الله علیه و آله افضل من غیرها
قبلیش این حرام بوده شرحی داره
و انهم ان احمد ابن محمد ان علی ابن نعمان ان علی ابن عقبه ان میسر قال دخل جو ابی عبدالله علیه السلام و انا متغیر اللون فقال لی من عین احرم تقلت من موضع کذا و کذا فقال رب طالب خیر
تزل و قدمو زل من لرزش بدون
ثم قال
یسر رو که
نداره
آقا همزه رو خب دیگه یسر رو که
یسر رو که انسان دکت الظهر هر به انکه سفر قلت الله
یسر رو که نه
قال فهوه بالله زاکر
حدیث قبلیش
و بل اسناد ان احمد ابن محمد ابن عبی نس ان مهارف عبی نس ان اخیه ریا قال قلت
به حسن رباه رباه ابن کذا بله بفهم
قلت لعبی عبدالله علیه السلام انا نرق باب الکوفه ان علی صلوات الله علیه قال ان من تمام الحج و العمره ان یحرم الرجل من دویلت اهله فهل قال
ان من تمام الحج هنا ان علی علیه السلام قال تمام الحج و العمره ان تحرم من دویلت اهله هنا هم نسبه الى علیه قال جاء رجل الى علي فقال ارايت قول الله وات منهج قال ان تحرم من دويره اهله يعني هذا المطلب نقل في الكوفه عن علي سلام الله عليه فقال عليه السلام طبعا جواب الامام مختلف في بعضها كذب على علي ان علي لم يقل
و فی بعضا توجیه منکان بیت و قریب من المیقات دون المیقات. سال واضح؟ ایغا نصب الى سعید ابن جبیر قال من تمام العمره ان تخرج من دویرت اهلک و کذلک نصب الى طاووس و نصب بل الى طاووس. حالا رأی آخر و اما توجیه هذا الرأی، یعنی لماذا قالوا هذا الشيء، اصلا لماذا قالوا تمام الحج ان يكون الاحرام من دویرت اهله من بيته يحرم من بيته من الكوفة أو مثلا من قوم مثلا أو من طهران يحرم من هذا المكان. السر في ذلك يعود إلى أنه بما أن الرجل يخرج من بيته لإرادة الحج ولإرادة التوجه إلى الله، وفي بعض الروايات فروا إلى الله يعني حج، بما أنه يريد وجه الله ويريد هذا النسك الحج أو العمرة، فحينئذن افضل شيء ان يكون تمام سفره حجا، تمام سفره عمره، ولذا سمي بالتمام اتمم. والوجه في ذلك ان الاحرام بنفسه اول نسك من الحج. يعني لما يذكر اعمال الحج الاول الاحرام، الاحرام ليس ارضی لاعمال الحج، هو بنفسه من الحج. ولذا ورد في الروايات من اذا احرم شخص، اذا احرم في شخص شهرين و اتى بالاعمال في شهر اخر يحسب حجه وعمله من الشهر الاول. مثلا احرم في رجب في الطريق، لكن لما وصل الى مکه و کذا اتى بالاعمال في شعبان، حينه اذن عمرته رجبیه مو شعبانیه. فيه عدت روایان. اذا احرم في شهر و اتى بالنسك في شهر آخر عمرته تنسب الى الشهر الذي احرم فيه، لان الاحرام اول اعمال الحج والعمره. فالانسان اذا خرج للحج او خرج للعمره، تعملوا، فتمام الحج ان يكون تمام سفره حجا او تمام سفره عمره. راه يكون تمام سفره حجا او عمره. صار النقطه واضحه؟ فلذا قال تمام الحج والعمره ان تحرم من دویرت اهلك، لانه اذا خرج من بيت محرما من حين الاحرام هو صار حاجا او معتمرا. فهذا السفر بتمامه صار حجا. دیگه حجی میخواست بکنه، برگشت جزء حج نیست که، یعنی تمام سفری الى آخر نسک الحج حج، تمام سفری الى آخر نسک عمرت و عمرت.
این روی ذهنیت مردم بوده؟
نه درست هم هست.
چون فرمایید اگه از جمع همیشه فایده نداره،
روایت آن ائمه علیهم السلام فرمودن، و این نشون میده مثل ابو حمزه میگه ما تا زمان امام باقر مثلا اینا انجام دادن، یعنی حتی زمان امام سجاد. و حتی یستفاد ان هذا الكلام نقلوه عن علی سلام الله علیه. عجیب ها بشه. ولی امام الباقر ابتداعا ثم الامام الصادق اثر رو على انه هذا امر غیر صحیح، بل از صحیح ان یعطا بالحج والعمر کما فرض الله و کما سنه رسول الله. النکته هایی، یعنی به عبارت اخرى هذا یشبه القیاس و تأویل الذي كان موجود عند السنه. یعنی لماذا؟ لانه یقول خب اذا تمام الحج والعمره من دویرت اهله كان اول من يتمسك بذلك رسول الله. لذا في الروايات اذا تاتون في الروايات موجود لو كان الامر كذلك لكان رسول يحرم من المدينه. لماذا احرم من ذو الحليفه؟ لو كان تمام الحج والعمره. ان يحرم من دويره اهله، طبعا الفاصل بين المدينه ودور حليفه حدود 6 كيلومتر ليس مسافه بعيده، كان يحرم من المدينه موجود في الروايات. فصاد الكلام اذا انسان احرم يدخل في الحج و هذا الشهر الذي احرمه و شهره مو الشهر الذي اتى بالمناسك، هذا مطلب صحيح. لكن في خصوص الاحرام جعل رسول الله المواقيت، فتمام الحج اتيان و سنت رسول الله. اهم شيء في ذلك ان نلاحظ السنه مو نلاحظ امور وهميه خياليه عندنا. لذا هذا اشبه شيء بشيء شبيه القياس. مثلا الان رأيت في كلمات العامه نحن عازنا كذا نرفع رؤوسنا نرفع الراس عن السجن نقول الله اكبر. هؤلاء لا، من حين ما يبدا برفع السجن الله اكبر، يعني من اول ما راسه على الارض ثم يبدا بالرفع ثم يقول الله اكبر، يعني راى لما يقول واصل للسجد. رأيت في كلام بعضهم أن هذا صحيح، أن هذا أفضل. ليش؟ لأن كل هذا العمل يكون مع التكبير. ليس المهم أن يكون العمل كله مع التكبير، مهم أن يلاحظ سنة رسول الله. هذا نوع من القياس. هذه نقطة مهمة اليوم بيّنت لكم، هذه نقطة مهمة. يعني على الإنسان ما نسميه نحن اليوم بقواعد أصولية يريد أن يستظهر شيء، سابقا كانوا يسمون بالرأي، بعدين سموه بالقياس. المراد بذلك ما يرجع إلى سنن رسول الله، نحن بتصوراتنا وأفكارنا نقول هذا الشيء. هذا الذي خالفه الأئمة عليهم، حاربوه مو أنه خالفه. يقول ليست السنة أن تقول خب أنا أحرم من دويرة أهلي من أول السفر يعتبر حجا يعتبر عمرة فأفضل. لا، انظر كيف حج رسول الله، انظر كيف اعتمر رسول الله، من أي مكان لبس ثوبه الإحرام. إحرامه كان من ذو الحليفة لا من بيته في المدينة. هل يعقل أن رسول الله يفهم أنه مثلا إحرام من بيته أفضل من دويرة أهله وهو يحرم من خارج دويرة أهله؟ صارت النقطة واضحة. فأولا بيّنت لكم نقطة مهمة، كيفية فهم هذا المطلب. ثانيا مناقشة في أصل هذا الاستغار، هذا الاستغار مبدأ هذا الفكر، وهذا موجود في كتب السنة. الآن نقلت لكم في كتاب الصلاة، موجود في كتب السنة بأنه هكذا ما يستندون إلى فعل رسول الله، يستندون إلى أن الأفضل للإنسان تكون جميع حركاته مع ذكر الله. فلما يسجد يقول الله أكبر، لما يصل للسجود للأرض أكبر راء هنا يقول. لكن هذا استظهار شخصي، هذا تصور شخصي. السنة الحقيقية لرسول الله إنما تؤخذ من قوله أو من فعله أو من تقريره. لابد أن الإمام يقول الرسول لم يحرم من دويرة أهله، كيف تقولون تمام الحج والعمرة أن تحرموا من دويرة أهلكم؟ صلى الله على محمد وآله الطاهرين.